إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما يشغب به الحدادية الحين بعد الحين بحث مجنون ليلى حقيقة أم خيال. كلما ضاقت عليهم السبل ولم يسعفهم الشيطان بالحيل قالوا: لقد كتب بحثا عن مجنون ليلى، وهي كتابة عن الفسق والمجون. وما قرأوه، ولو قرأوه ما فهموه، ولو فهموه لجحدوه على عادتهم في جحد المتيقن المعلوم. ويصدق هؤلاء الحمقى فيما يزعمون من هم أحمق منهم من القطيع الحدادي البغيض الذي يضرب في الحياة بلا هدى ولا منهج قويم. والحدادية في فريتهم هذه التي افتروها جاهلون متناقضون. فأما جهلهم فلأن البحث بحث أدبي نقدي عن مجنون ليلى قيس بن الملوح إمام العذريين بلا مدافع، فكيف تكون الكتابة عنه والبحث في عصره وحياته وشعره مجونا وفسقا؟ إن الحدادية المغفلين يحسبون كل مدور رغيفا، ولا يفرقون بين مجنون ليلى وأبي نواس وعمر بن أبي ربيع وبشار بن برد وغيرهم ممن ينحون المنح الآخر في مقابلة منحى قيس بن الملوح وأضرابه من العذريين كقيس بن ذريح وجميل بن معمر وعروة بن حزام، ولله في خلقه شؤون. أما تناقضهم فلو سلم بأن في البحث مجونا وفسقا كما يدعي الحدادية، فهذا البحث كتبته ونشرته سنة 82 من القرن العشرين، ومضى على نشره 35 عاما، وكنت طبعت ونشرت منه 500 نسخة بلا زيادة، ولم أعد إلى طبعه منذ ذلك الحين، ولا ذكرته في كلام ولا نوهت به في تصنيف. فإن كان البحث فيه ما يحتقب به المرء وزرا ويكتسب به إثما، فوزره وإثمه على من بعثه من مهجعه وأيقظ قيسا يتجفوه ليلاه في مرقده. وإن كان عورة مستورة فلما كشفتموها؟ وإن كان سوءة محجوبة فلما أبديتموها؟ أليس كذلك يا مداوي الكلاب والحمير؟ إنه يغضب عندما أصفه بما أقامه فيه الله، مع أن المرأة حيث أقامه مولاه، وهذا يحب الحيوانات من الكلاب والحمير ويحنو عليها، فليبشر فإن المرأة مع ما أحب. ومع أني أبغضك في الله وأتقرب إلى الله تعالى ببغضك، إلا أني أبشرك بأنك صنعت خيرا وإن قصدت شرا، ودللت على معروف وإن أردت البغي والنكر. والآن، ما هي قصة بحث المجنون؟ الجواب: لقد كتبت ونشرت ذلك البحث سنة 82 من القرن الماضي، بعد عدة شهور من أحداث المنصة واغتيال الرئيس السادات غفر الله له في شهر أكتوبر سنة 81 من القرن العشرين. وكانت الدعوة الإسلامية في مصر قبل أحداث المنصة تمر بأزهى عصورها، ولا تكاد تتعرض للتضييق، ولا يوقف مدها قانون طوارئ ولا إجراءات استثنائية. فهذا كله إنما جد بعد أحداث المنصة سنة 81. فلما وقع ما وقع وكان ما كان، ضيق على الدعوة والدعاء تضييقا شديدا حتى من المستوى العام، من قطاعات الشعب المختلفة وجموع العوام، وكانت أياما عسرة ووقائع صعبة. وجدت لذلك بعض فراغ للنظر في من صرفت عنه سنين عددا من أمات كتب اللغة والأدب، ومراجعة بعض الردود على شبهات أثيرت حول اللغة والأدب والتاريخ فضلا عن الدين. وكان من تلك الشبهات ما عرف بقضية انتحال الشال الجاهلي التي أثار عجاجتها المستشرق البغيض مارجليوث، وتبعه على ما أثاره وكتب طه حسين فأشاعه وأذاعه وأثار ضجة كبرى في حينه، ثم انطفأت جذوته وبقيت النار تحت الرماد ينفخ فيها حينا بعد حين قطعان الزائغين وأسراب المنحرفين. ومن تلك الشبهات أيضا ما أثاره الدكتور طه حسين في مقالاته بجريدة السياسة حول القرن الثاني الهجري، زاعما أنه كان قرن شك وفسق ومجون، ونفى للتدليل على ما زعمه وجود مثل مجنون ليلى في ذلك القرن، وأخذ يتعجب من وجود مثل قيس في طهره وعفته في عصر انغمس إلى مفرق الرأس كما ادعى في مبادله. واتكأ الدكتور طه تمام الاتكاء على كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وراح يؤرخ لقرن من القرون الثلاثة المفضلة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤرخ لذلك القرن لا من كلام المؤرخين والعلماء، وإنما من أقوال وأحوال المغنين والفساق والمغنيات والقينات في روايات أبي الفرج في أغانيه. قال الدكتور طه في مقاله الغزل والغزلون مروجا لكتاب الأغاني لأبي الفرج: لذيذة جدا قراءة الأغاني في أرض ما أحسب أنه قرئ فيها قبل اليوم في أقصى الغرب الفرنسي. نعم، فقد استصحبت معي هذا الكتاب وما قرأت فيه يوما إلا ذكرت قصة ذلك الرجل القديم الذي كان كلما ارتحل اصطحب أجمالا تحمل له ما يحتاج إليه من الكتب في رحلته. فلما ظهر كتاب الأغاني استغنى عن تلك الأجمال وما كانت تحمل من أسفار، واكتفى باستصحاب هذا الكتاب. أذكر هذه القصة كلما قرأت في كتاب الأغاني، وليس يعنيني أن تكون القصة صحيحة أو غير صحيحة، ولكني أؤكد أن في هذا الكتاب ما يغني عن الأجمال وعما يمكن أن تحمل من أسفار، وأن من اليسير جدا أن يستغني به الباحث عن كثير من كتب الأدب والتاريخ، ولكن شأن الأغاني في هذه الأيام كشأن غيره من كتب الأدب والتاريخ التي تركها لنا القدماء، فهو كهذه الكتب في حاجة شديدة جدا إلى أن يقرأ وإلى أن يفهم وإلى أن يستخلص منه العلم على النحو الذي يلائم العقول في هذا العصر الذي نعيش فيه. كتب هذا وغيره مروجا لكتاب الأغاني لأبي الفرج، ومع أن طه حسين قال: نعم، أنا أعلم حق العلم أن هناك صعوبات كثيرة تحول بيني وبين إتقان هذا البحث، إلا أنه قال: نعم، سأنكر طائفة من الشعراء أو سأنكر شخصيتهم، وأنا أعلم أن فريقا غير قليل من الذين يعنون بالأدب لا يحبون هذا النحو من البحث الذي ينتهي إلى الإنكار أو إلى الشك، وإنما يريدون أن يكون البحث كله إثباتا ويقينا، وأن ينتهي البحث كله إلى إثبات ويقين، وليس الباحث الماهر عند هؤلاء الذي ينتهي البحث به إلى إنكار المجنون أو الشك فيه، فهذا البحث هادم للمجد العربي معتد على الأدب العربي. وإنما الباحث الماهر حقا عند هؤلاء هو الذي يسلك كل سبيل وينتهج كل طريق ويتكلف كل حيلة ليثبت وجود المجنون ويزيل أسباب الشك فيه، ليضيف إلى المجد العربي مددا، وليثبت أن الأدب العربي يمتاز بالألوان الفنية التي لا تحصى. إن أردت أن ترضي هؤلاء الناس فتملق حبهم للعرب وإسرافهم في هذا الحب، وأضف إلى العرب ما قالوا وما لم يقولوا، وما عملوا وما لم يعملوا، واجعل أمتهم أشرف الأمم، ولغتهم أشرف اللغات، وأدبهم أرقى الآداب، ولا تحسب في ذلك حسابا، ولا تنتهي فيه إلى مقدار، ولا تعترف للأمم الحديثة بشيء إلا أن تكون قد ورثته عن العرب ونقلته عنها نقلا. أسلك في الأدب لترضي هؤلاء الناس مسلك قوم في السياسة، واتخذ الحقائق الأدبية موضوعا للتضليل كما يتخذون المنافع السياسية، تفز بما شئت من تصفيق وإعجاب وبما أحببت من حمد وثناء، ولكنك تسيء إلى العلم وتعتدي عليه، فاختر بين رضا العلم ورضا الجماهير. ثم قال: أما أنا فأعترف لسوء الحظ أو لحسنه أني أوثر رضا العلم والضمير على رضا الناس وإعجابهم وتصفيقهم، ولهذا أتقدم بهذه النظرية في غير تلطف ولا احتيال، فأزعم أن هذه الطائفة من الشعراء الذين أسميهم الغزلين لم يكن لهم في تاريخ الأدب العربي من الشأن ما يظنه الناس إلى الآن، وإنما هم في حقيقة الأمر ينقسمون إلى قسمين متمايزين لي في كل منهما رأي. الأول الشعراء العذريون، لا لأنهم ينتسبون إلى عذرة، بل لأنهم يتخذون من هذا الغزل العذري مذهبا في الشعر، ومنهم المجنون وقيس بن ذريح وعروة بن حزام وجميل بن معمر. والثاني المحققون، وأريد بهم هؤلاء الشعراء الذين انقطعوا للغزل أو كادوا ينقطعون له، ولكنهم لم يلتمسوا الحب في السحاب، ولم يتخذوا العفة المطلقة مثلهم الأعلى، وإنما عبثوا ولهوا واستمتعوا بالحياة وتغنوا بهذا العبث واللهو، وقصروا شعرهم عليهما أو جاوزوهما إلى فنون أخرى من الشعر، ولكنهم لم يبلغوا منها ما بلغوا من الغزل. وزعيم هؤلاء الشعراء عمر بن أبي ربيعة، ومعه نفر آخرون قد أحدثك عنهم بعد أن أفرغ من العذريين. قال: لست أشك في أن عمر بن أبي ربيعة شخص تاريخي، وفي أن أكثر الشعر المنسوب إليه صحيح صدر عنه حقا، وفي أن شخصيته كانت في عصره كما نتمثلها نحن الآن، أو على نحو ما نتمثلها الآن. وكذلك قل في كثير، وكذلك قل في عبيد الله بن قيس الرقيات، ولكني أشك الشك كله في أن يكون قيس بن الملوح شخصا تاريخيا وجد وعرفه الناس واستمعوا إليه، وفي أن يكون هذا الشعر المنسوب إليه صحيحا قد صدر عنه حقا. وأزعم أن قيس بن الملوح خاصة إنما هو شخص من هؤلاء الأشخاص الخياليين الذين تخترعهم الشعوب لتمثيل فكرة خاصة أو نحو خاص من أنحاء الحياة، بل ربما لم يكن قيس بن الملوح شخصا شعبيا كجحا، وإنما كان شخصا اخترعه نفر من الرواة وأصحاب القصص ليلهو به الناس أو ليرضوا به حاجة أدبية أو خلقية سنعرض لها بعد قليل. والسر هو أن العصر الذي نشأ فيه هؤلاء الشعراء وحمل شعرهم عنهم منه إلى أن وصل إلينا هذا العصر لم يكن عصرا نظيفا بدعواه، وإنما كان عصر شك ومجون، فهذا الغزل العذري مصنوع إذن ومنحول. وأما الغزل المكشوف والتغزل المكشوف فإن رجاله ومن قالوه لا يشك في وجودهم كما مر بشأن عمر بن أبي ربيعة وأضرابه من الغزلين المباشرين. لقد روج الدكتور طه لأبي الفرج وأغانيه ترويجا كبيرا، وأجهد نفسه في البحث عما يستنبط منه ما لا يستنبط، وللحكم به على ما يتجافى عنه الحكم به عليه، وخرج من ذلك بنتائج عجيبة تخص الحياة الدينية والاجتماعية والخلقية والسياسية في القرن الثاني الهجري، مؤسسة على روايات أبي الفرج وأسانيده في كتاب الأغاني، وتالله إنها لإحدى الكبر. كان غرضي كما هو واضح في البحث الرد على أبي الفرج في إنكاره، وبحث منهجه في كتابه الأغاني، وبيان خطورة التعويل عليه في استنباط الأحكام كما فعل الدكتور طه، وفي ضمن ذلك الرد على الدكتور طه نفسه وبيان فساد منهجه وخطورة مسلكه. أفليس هذا غرضا شريفا ومسلكا حميدا في الدفاع عن لغة أمة وتراثها، وفي الذود عن عرضها ينتهكه بعض أبنائها؟ أليس في بيان ما يتميز به القرن الثاني الهجري المفضل من جلال وروعة وطهر وسمو، بإزاء ما يدعى عليه من الوصم بالفسق والمجون، أليس هذا غرضا شريفا ومقصدا حميدا؟ لقد عدت إلى ذكر أبي الفرج وكتابه بعد 26 عاما من كتابة ما مر، سنة 2000 عند شرحي تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني رحمه الله، فذكرت حال أبي الفرج وحال كتابه، لأن الصنعاني رحمه الله قال في تطهير الاعتقاد وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بسنده أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج، فرآه جندب رضي الله عنه فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه، فلما دخل الساحر في البقرة قال جندب: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ثم ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر معها، فانذعر الناس فحبسه الوليد وكتب بذلك إلى عثمان رضي الله عنه. وكان على السجن رجل نصراني، فلما رأى جندبا يقوم الليل ويصبح صائما يعني في محبسه، قال النصراني: والله إن قوما هذا شرهم لقوم صدق. فوكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة فسأل عن أفضل أهلها، فقالوا: الأشعث بن قيس. فاستضافه فرأى أبا محمد يعني الأشعث ينام الليل ويصبح فيدعو بغدائه، فخرج من عنده وسأل عن أهل الكوفة أيهم أفضل، فقالوا: جرير بن عبد الله. فوجده ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه، فاستقبل النصراني القبلة فقال: ربي رب جندب وديني دين جندب، وأسلم. انتهى كلام الصنعاني. وقال: وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة. فقلت أنا: أبو الفرج الأصفهاني هو علي بن الحسين ابن محمد بن أحمد بن الهيثم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف الأموي القرشي، وكان مع أمويته شيعيا. ولد سنة 84 و200، وتوفي في ذي الحجة سنة 56 و300. قال أبو محمد الحسين بن الحسين ابن رامين القاضي كما في تجريد الأغاني: كان أبو الفرج أكذب الناس، كان يدخل سوق الوراقين فيشتري شيئا كثيرا من الصحف فيروي منها. وقال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: كان أبو الفرج الأصفهاني أكذب الناس، كان يشتري شيئا من الصحف ثم تكون كل روايته منها. وقال ابن الجوزي في المنتظم: ومثله لا يوثق بروايته، يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه. ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: رأيت شيخنا تقي الدين ابن تيمية يضعفه، يعني يضعف أبا الفرج، ويتهمه في نقله أي يكذبه ويستهول ما يأتي به. قلت: وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني كتاب أدب وسمر وغناء، وليس بكتاب علم وتاريخ وفقه. ولا يعني هذا أنه ليس خطير الأثر بالغ التأثير في نفوس قارئيه. وفي الأغاني تتلظى نيران الشعوبية والحقد، تغلي بها الصدور كغلي القدور، وفيه أكاذيب ومجون وفسق وتهتك، وفيه حكايات مكذوبة تسيء إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتجرح سيرتهم الطاهرة، وتشوه سلوكهم القويم. وفي الأغاني مزاعم تجاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومن ولي من بني أمية مما هو مكذوب مدسوس عليهم في الروايات. وفي الأغاني حكايات متفرقة تطعن في العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي، وتفضل الجاهلية على الإسلام. والأصفهاني كان يحكي أمورا لا ينبغي أن تحكى ولا أن تذكر، وذكر شناعات، وأتى بأمور من أعظم الأمور التي تذكر عن الفساق والعشاق والقيان المغنيات وما أشبه من المجون والفسق. وكتابه من الكتب الخطيرة لأنه من أكبر كتب الأدب العربي، ومن أجلها وأعظمها من حيث النظر اللساني البياني فيما يتعلق باللغة والأدب. وأما في حقيقته فكتابه من أخطر الكتب على العقيدة والأخلاق، ومن أخطر ما يكون أن يقترب منه حدث لم يتثبت بعد في دين ربه تبارك وتعالى. ولقد نحى أبو الفرج في ذلك الكتاب مناحي عجيبة، كان يذكر أمورا تتعلق بالقرن الثاني الهجري من أمور الفسق والمجون والفجور وأمور الكاس والطاس وما أشبه من مجالس الخلفاء والأمراء والأغنياء والشعراء ومباذل هؤلاء، يذكر أمورا عجيبة بلسان بليغ وبيان طلي. فالقارئ إذا ما نظر في ذلك وتأمله يخرج بانطباع، وهو أن القرن الهجري الثاني كان قرن شك ومجون، وهذا مصادم للمنقول والواقع والمعقول. واستغل هذه طه حسين، فكان يعرج على كتاب الأغاني ويستخرج منه ما يستخرج، ويحاول أن يظهر صراحة في كلامه، كما في حديث الأربعاء أن كتاب الأغاني هذا وهو عمدة عنده وعند الأدباء كتاب صدق، يظهر الوقائع لنا بالروايات. ويقول فيه أبو الفرج: قال حدثنا فلان عن فلان. وأحيانا يقول أبو الفرج: فإن جاءك في هذه الحكاية ما لا يقبل فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، وإنما من فلان الراوي في الإسناد. إلى هذه الدرجة، كأنه محدث ثقة يروي الأحاديث نظيفة من غير ما طعن. فطه حسين استخرج من كتاب الأغاني حكاية ونسج أساطير، وكان يصرح بقوله: وهكذا ترى أن القرن الثاني الهجري كان قرن شك ومجون، وذلك للحكايات التي أوردها أبو الفرج في كتابه الأغاني. كتاب الأغاني لا يعدو في النهاية أن يكون كتابا قد جمع الحكايات والأشعار والأكاذيب، أما أن يكون كتابا تاريخيا تستخرج منه وقائع التاريخ كما فعل طه حسين ومن لف لفة، أو تستخرج منه العقائد كما يريد الزائغون، فدون ذلك لا نقول خرط القتاد، فقد صار خرط القتاد في هذا العصر أمرا سهلا فعله، وإنما هذا من المستحيل. فينبغي أن يكون الكتاب في موضعه الذي نزله فيه العلماء. وأبو الفرج كما أثبتنا أنه كان كذابا وأنه لا يؤتمن وكان رافضيا إلى غير ذلك مما كتبناه عنه وعن كتابه وعن طه حسين، وكنت أعني بذلك بحث المجنون، وقد كتب قبل هذا الكلام ب26 عاما، وفي آخر سنة 81 وأوائل سنة 82 من القرن العشرين جد علي أمران، أولهما بعض تفرغ لأمور صرفت عنها دهرا فدفعت إليها دفعا كارها ومشوقا في آن، ومنها
دفع الشبهة التي أسسها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني، وبعثها من رمتها وجيفتها طه حسين في مقالاته، وهي ما يتعلق بالقرن الثاني الهجري. وثانيهما مرض ألم بي تطلب تدخلا جراحيا وشيكا، فبادرت حينئذ بالعكوف على تفنيد ودحض النتيجة التي وصل إليها الدكتور طه باعتماده على روايات الأغاني، وعدها إثباتا لما انتهى إليه من الزعم بأن القرن الثاني الهجري المفضل كان قرن شك ومجون. وقد كانت نتيجته التي توصل إليها وهي نفي الغزلين ونفي شعرهم وعلى رأسهم قيس بن الملوح، كانت نتيجته مؤسسة على مقدماته التي افترضها وروايات الأغاني التي استنطقها بغير الحق. كانت نتيجته تلك لا تقوم على ساق ولا تدافع إلا بقدر ما تدفع، وإذا بين تهافت مقدماته انهارت نتائجه. في تلك الأجواء والأحوال التي أحاطت بمصر في ذلك الوقت، ولأجل تلك الأهداف والغايات التي قصدت، عكفت على كتابة بحث المجنون، ففرغت منه في 4 أيام عدا، وأوصيت إن مت في جراحتي أن يطبع وينشر بعد مماتي، وقدر الله تعالى ألا أموت. فقررت لما برئت عرضه على بعض الراسخين في النقد الأدبي خشية ما كان من عجلة ومن مبادرة، فأرسلت البحث إلى شيخ النقاد في ذلك الوقت الأستاذ الدكتور علي عشري زايد، وكان رحمه الله أستاذا ورئيسا لقسم النقد والبلاغة بدار العلوم بالقاهرة. لم أكن التقيته حين ذاك ولا لقيته رحمه الله بعد ذلك إلا مرة واحدة بعد سنين متطاولة، فوجدت ما كان عندي صورة ذهنية متخيلة واقعا حيا شاخصا. وجدت خلقا كريما ومحتدا أصيلا وعلما راسخا تبدو سيماه على محياه، وتظهر دلائله في منطقه وسلوكه، مع أني لم ألقه يوم لقيته إلا مسلما مسافرا بعد مناقشة رسالة بدار العلوم بالقاهرة، رحمه الله تعالى وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. دفع أصل البحث إلى الدكتور علي عشري زايد رحمه الله قبل رمضان في ذلك العام بأيام قلائل، فاستأنى واستنظر إلى ما بعد عيد الفطر، وما راعني بعده إلا مقدمته التي قدم بها للبحث، واحتفاؤه الذي أطفاه عليه، وثناؤه الذي أسبغه على البحث وكاتبه، وتكريمه إياي بوصفي بالصديق ولم يكن عرفني قبل ولا التقيته وقتئذ. لقد ظننت بمقدمة الدكتور رحمه الله أن تبقى حبيسة الأدراج، أو يبليها مر الجديدين وتعاقب الملوين، فاستخرت الله في نشرها والبحث. ذهبت بالمقدمة والبحث إلى مطبعة عيسى الباب الحلبي، واتفقت مع صاحبها على الطباعة وهيئتها وتكلفتها، وسلمته المجنون وليلى بعدما استودعتهما الله وضرب لي موعدا. وكلما ذهبت إليه في الموعد سوف وأخلف حتى ضاق صدري، فقررت استرداد المجنون، فحبسه عندي أخف من حبسه عند غيري. ذهبت ضيق الصدر مغضبا، فوجدت الرجل باسم الثغر هانئا، فما هو إلا أن رآني حتى قال: أبشر يا فلان، لقد جاءت الموافقة. فقلت متعجبا: موافقة من وعلى ماذا؟ قال: وافق الأزهر ومركز الدراسات السياسية على طبع البحث. ازداد عجبي فقلت مستنكرا: وما للأزهر ومركز الدراسات وللمجنون؟ أظننت أني سأزوجه ليلى أو أسفره خارج القطر؟ قال: تعرف ما تمر به مصر وأنا لا أعرفك، ولا طبعت لك من قبل، فأردت أن أحتاط لنفسي ولك وللبحث، وسنبدأ الطباعة من اليوم. ثم طبع البحث، وفي صدارته الإهداء الذي كتبته لأبوي ونصه: إليك يا أبي أقدم ثمرة من ثمرات غرسك وباقة من روضات حبك، فقد علمتني أن أزن الرجال بميزان الخضوع للحق وحده، وعلمتني أن أكثر الذين يحسنون الكلام لا يجيدون العمل، وأن أكثر الذين يجيدون العمل يفتقرون إلى الإخلاص، وأن المخلصين من بعد على خطر عظيم. وعلمتني أن الذين يعلمون ولا يعملون هم والجاهلون سواسية كأسنان الحمار. وعلمتني أن القدح بالحق أشرف لي من المدح بالباطل، وأن الذم الصادق خير لي من الثناء الكاذب. إليك يا أبي عساي أحوز بعض رضاك، وأنت صاحب القلب الكبير. وإليك يا أماه فكم رأيت في عينيك بريق الدمع يمسكه الحياء، وأنا أقص عليك قصة قلب الحزين. وكم عدت إليك محطم القارب ممزق الشراع، فبعثت في الأمل العذبة وأيقظت في أحلام السنين. وكم أوصيتني بأن الذي يجيد الحب لا يعجزه أن يكون أشد المبغضين، وكم أوصيتني بأن الذي يجيد الحب لا يعجزه أن يكون أشد المبغضين. وكم سهرت علي وأنياب الضعف والمرض تنهش في جسدي وتغرس في قلب المستكين. إليك يا أماه وأنت النجم الساطع في سماوات فكري، إليك لعلي أبلغ رضاك ورضاك عندي ما تعلمين وتعلمين. ابنكما محمد. وهذا الإهداء كأنما ألهمته إلهاما، وقد وظفته بعد في إهداء رسالتي التخصص الماجستير والعالمية الدكتوراه لأبوي رحمهما الله تعالى وغفر لهما. ولعل الحدادية البغضاء يقولون هذا من بركات المجنون، فالله المستعان. وبعقب الإهداء تقديم الأستاذ الدكتور علي عشري زايد ونصه: هذا البحث، هذه الدراسة الجيدة عن مجنون ليلى حقيقة أم خيال تسترعي نظر قارئها واهتمامه، فقد وفق كاتبها في أن يختار موضوعا على قدر واضح من الثراء، حيث وضع يده على شخصية من أغنى شخصيات تراثنا الأدبي وأقدرها على العطاء، وهي شخصية مجنون ليلى قيس بن الملوح. هذه الشخصية التي ما فتئت تلهم الأدباء والباحثين منذ أكثر من 13 قرنا إلى اليوم، ولا تنحصر أهمية هذه الشخصية في مجرد كونها واحدة من أبرز الشخصيات في تاريخ الشعر العذري. هذا الشعر الذي يعد أنبل وأرق ما بقي لنا من تراثنا الشعري، وإنما زاد من أهمية شخصية قيس ما حيك حولها من قصص وأساطير، وما أثاره وجودها من خلاف تراوح بين الإنكار والإثبات. وكان هذا الخلاف حول شخصية قيس هو محط اهتمام الصديق محمد سعيد رسلان صاحب هذا البحث، حيث عاكف على المادة العلمية الواردة حول هذا الجانب من جوانب شخصية قيس، يمحصها في صبر وإخلاص لينتهي من تمحيصها إلى إثبات وجود قيس حقيقة ناصعة من أنصع حقائق تاريخ الأدب العربي وأبقاها. وكانت قدرة الكاتب على جمع هذه المادة ومعالجتها، هذه المعالجة العلمية الجادة، مظهرا آخر من مظاهر توفيقه في هذا البحث الممتع. وربما يكون قد فاته الإفادة مما كتبته بعض مراجع الدراسات الأدبية الحديثة حول موضوع قيس، وبخاصة ذلك الكتاب القيم الذي كتبه الدكتور محمد غنيمي هلال رحمه الله عن الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية، ودراسات نقد ومقارنة حول موضوع ليلى والمجنون في الأدبين العربي والفارسي، وهو كتاب في صميم موضوع البحث. ولكن على الرغم من ذلك فإن الصديق محمد سعيد رسلان قد استطاع من خلال معالجته الخاصة أن يصل إلى كثير من النتائج التي وصل إليها الدكتور هلال مع اختلاف منهج المعالجة بينهما. وعلى كثرة ما كتب عن مجنون ليلى وعن الاختلاف حول حقيقة وجوده فإن هذا البحث يظل له طعمه الخاص بين هذه الدراسات، حيث استطاع صاحبه أن يستوعب ما كتب وأن يفرزه إفرازا جديدا من خلال ذاته، وساعده على ذلك لغة على قدر واضح من الرهافة والشفافية، لغة نابضة رفافة تناسب رهافة الموضوع وشفافيته. وهكذا استطاع الباحث أن يجمع في بحثه هذا بين دقة العالم وشفافية الفنان، كما ساعده على هذا التميز إلى جانب لغته النابضة الرهيفة عراقة روحية واضحة استطاعت أن تحلق به إلى آفاق روحانية ذلك الشعر الرفاف، وجعلت بحثه يخاطب أرقى وأنبل ما في الروح إلى جانب مخاطبته للعقل وللوجدان. وأخيرا، كان من علامات تميز هذا البحث ودلالات توفيق صاحبه ذلك الذوق الأدبي الرهيف الذي ساعد على تذوق شعر قيس تذوقا فنيا جيدا، وعلى وضع يده على ما فيه من نبض شعري رفاف. لكل هذه الأسباب شدني هذا البحث الجيد، وإخال أنه قادر على شد أي قارئ بنفس القوة، على الرغم مما قد تختلف حوله آراء بعض القراء فيه، مثل محاولة إقحامه بعض المقولات العلمية عليه إقحاما، كمقولة التفرقة بين الحضارة والمدنية مثلا، التي أجهد الباحث نفسه في أن يجعلها مدخلا لفهم شخصية قيس، ولا أظنه قد حقق من هذه المحاولة ما حققه في جوانب بحثه الأخرى من توفيق. فلا أعتقد أن قيسا كان رجل حضارة بهذا المفهوم الذي حاول الصديق محمد سعيد رسلان أن يقصره عليه، بل لعل عبقرية قيس تتجلى في تلك الفطرة الإنسانية الناصعة، حيث لم يكن سوى رجل بدوي أرهف الحب حواسه وسمى بها إلى آفاق روحية عالية. قد يكون في البحث جوانب كثيرة تثير مثل هذا الخلاف في الرأي، ولكن هذا هو الشأن في أي بحث جيد، فإن ثراء البحث يقاس بمقدار ما يثيره من حوار ونقاش واختلاف في الرأي. أما البحث الذي لا يثير سوى الاتفاق مع صاحبه في كل ما يقول، فذلك هو البحث الذي لا يأتي بأي جديد، ولا يقوم إلا على بدهيات أو مسلمات لا تستحق عناء أن يضيع الإنسان وقته في كتابتها أو قراءتها. وفي النهاية، فإني أتمنى للصديق محمد سعيد رسلان كل توفيق في أبحاثه ودراسته المقبلة. وكتب الدكتور علي عشري زايد، أستاذ ورئيس قسم النقد والبلاغة بدار العلوم جامعة القاهرة. طبعت كما قلت 500 نسخة من البحث، وكنت وما زلت والحمد لله على ذلك مغمورا لا أعرف، فوجدت مشقة في توزيع ما طبع مع الاهتمام بذلك، وله لكون تكلفة الطبع دينا واجب الأداء حتى يسر الله تعالى بالقضاء، وصار قيس وليلاه ولا مطالبة تجب عليهما ولا دين ولا أداء. ثم انفرجت بعد سبل الدعوة إلى الله شيئا فشيئا، وشغلت عن المجنون وشعره والدرس الأدبي كله بالعودة بحول الله وقوته إلى ما كنت بصدده، واستعصى قيادي على التفرغ للدرس اللغوي والأدبي تفرغا أكاديميا أكون فيه إماما، وآثرت الدرس الحديثي الأكاديمي أكون فيه ذنبا مغمورا. ولكم أزني وزين لي بحق أستاذ العلامة اللغوي المحقق الأديب الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله على التسجيل الأكاديمي في علم اللغة تحت إشرافه، فصرفت عن ذلك إلى ما هيأ الله واختار، مع أن الدرس تحت إشراف العلامة الدكتور رمضان عبد التواب في المراحل العليا مما تتقطع دونه أعناق أكثر الطلاب، ومع أنه لما عرض بعض آثار الأدبية على بعض زملائه من الراسخين أخبرني بعد أنهم قالوا لقد فاق التلميذ أستاذه ينقلها لي غير ضنين بها ولا كاره لها رحمه الله رحمة واسعة. ومثل ما صنع العلامة الدكتور رمضان عبد التواب صنع العلامة الناقد الأديب البحاثة العالم الأستاذ الدكتور فتحي محمد أبو عيسى، شيخ كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع المنوفية، رحمه الله تعالى وغفر له. وكان رحمه الله أستاذا ومعلما وشيخا وأخا أكبر وصديقا، كان رضي النفس، خالص النصح، سديد الرأي، نقي الصدر، رحمه الله تعالى. رضيت بالحديث النبوي درسا أكاديميا وبحثا، وأكون فيه ذنبا، عسى أن أبعث مع أهل الحديث يوم القيامة، والله تعالى المان بالخير وحده، وهو الجواد الكريم. ومن الله تعالى بإشراف العلامة المفسر الأستاذ الدكتور محمود بسيوني فودة، شيخ التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنوفية، رحمه الله تعالى. وكان الدكتور فودة رحمه الله مثالا صادقا لنقاء الفطرة وصفاء النفس وتواضع العلماء ونصح الطلاب والأبناء مع البشاشة والاحتفاء، رحمه الله تعالى. وكان معه في الإشراف النحوي العروضي المحقق المدقق الأستاذ الدكتور إبراهيم الإذكاوي، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولعلي لم ألق في الأكاديميين مثله في صفاء القلب ونقاء الصدر وعفة اللسان وجميل الصبر مع كثرة أدوائه واستحكام أمراضه، رحمه الله تعالى وغفر له. وهكذا شغلت عن المجنون وليلاه طويلا طويلا، مع أنه كانت تترامى إلي الحين بعد الحين بعض أخباره، فخبر بأن المجنون ألقى عصا التسيار واستقرت به النوى في مكتبة الكونغرس، دل على ذلك فهرست المكتبة. وهكذا اصطحب قيس ليلى في نسخة إلى بلاد العم سام، وآخر دون هذا أو هذا دونه، حيث كلف دارس اللغة الفارسية بكلية اللغات والترجمة بترجمة البحث إلى الفارسية والتركية ودرسه. وأخبرهم الأستاذ حينئذ أن المؤلف قديم مات منذ زمن بعيد. وخبر آخر سوى هذين باحتفاء بعض المنتديات الأدبية بالعراق وبالكويت بالمجنون وبحثه، ولم ألتفت إلى شيء من ذلك كله، فلا أعدت طبعه ولا أرشدت إليه ولا حثثت عليه، لا لتبرئي منه ولكن لانشغالي عنه. فلما صدمت الحدادية المصرية الجديدة سنة 1926، وكانت فلولهم قد تجمعت في منتدى مصر السلفية، قاموا باستخراج البحث والإعلان عنه سنة 1928، يعدونه مسبة ومذمة، ويعدون في الوقت عينه روضة المحبين لابن القيم رحمه الله، وذم الهوى لابن الجوزي رحمه الله، وطوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم رحمه الله منقبة ومحمدة. وهكذا دائما الحدادية يتناقضون، ومثل ما صنع أولئك الأسلاف يصنع خلفهم اليوم من الحدادية المصرية الجديدة، يعدون المناقب مثالب والعطايا بلايا لانعكاس أفهامهم وارتكاس فطرهم وضيق أفقهم وشدة جهلهم وعرامة حماقتهم، والله المستعان. ومنذ سنة 2000 أخذ الرد على المبتدعة منح الإعلان والإظهار والتعيين، ووقعت ملاحم الرد متطلبة توثيق النقل عنهم، فعفيت الذاكرة شيئا وأقبلت على كتبهم وآثارهم نقلا موثقا، فصرت أقرأ من أوراق في الخطابة والدرس وما كان قبل ذلك من ذلك بفضل الله من شيء. ومضت الأحداث متصاعدة حتى وقعت واقعة 25 يناير، وما تلاها فتسارعت الردود جدا، وزادت المواجهة شدة، وكثر الجمع، وتلاحق الأداء، واضطررنا لطبع بعض ما ألقي مقروءا على نحو من أنحاء السرعة يقطع دون النظر الدقيق والتنسيق وبعض التوثيق، رجاء أن يمن الله تعالى باليوم الذي يعاد فيه النظر ويضبط فيه الأداء. ومنذ أقامني الله تعالى في هذا الطريق ومن علي بما أعظم علي فيه النعمة، لا أتقاضى على شيء منه مقابلا ماديا ولا أجرا، ولا أرجو من ورائه من أحد ثناء ولا أبغي شكورا، أنا لا أريد من أحد من الخلق شيئا، وما عند الله خير وأبقى. ألا قاتل الله الحدادية أهل الفتن والإحن، لكم يدفع المرء إلى الكلام بما لا يحب الكلام فيه ولا الحديث عنه. الحدادية حزب توليد النملة، والآن حزب توليد الكلبة، عاملهم الله تعالى بعدله. الحدادية ضباع أهل البدع، والضبع أخبث الحيوانات رائحة وأنتنها نتانة وأقدرها قذارة. والضبع الحيوان المفترس الوحيد الذي يأكل من فريسته وهي حية، وسائر الوحوش تذفف على فرائسها ثم تأكل منها. فاللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى كف عن المسلمين شر هذه الفئة الباغية الظالمة المنحرفة بما شئت وكيف شئت. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأحد السادس من جماد الآخرة سنة 38,400، الموافق للخامس من مارس سنة 17,200. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.